السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن المسلم ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر خلقه بأشياء، وعلى هذا النهج صار سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فورث في أصحابه أنه لا بد من التميز عن سائر الملل حتى يتميز ذلك على الناس ولا يختلط الأمر عليهم. وأعداؤنا علموا من أين يؤكل الكتف، فعلموا أن الإسلام قد بني على عقيدة، فأساس الإسلام العقيدة، فأرادوا أن يهدموا ذاك الأساس، حتى رأينا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا يضربوننا في عقيدتنا بعقل عدونا من ثم. أردت أن أقول لإخواني لا بد من التمييز، فاخترت عنوان استنبطته من شيخ الإسلام أو أخذته منه، وهو اقتضوا الصراط المستقيم وخالفوا أصحاب الجحيم. هذا عنوان اللقاء بإذن رب الأرض والسماء، اقتضوا الصراط المستقيم وخالفوا أصحاب الجحيم. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية: أولا، حرب على أصل الديانة، ثانيا، وآه من التشبه بأصحاب الجحيم، وأخيرا، مسائل يحتاج إليها المسلم. فأسأل الله جل جلاله أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. أولا، حرب على أصل الديانة، أعني عقيدة المسلمين. من ثم يا أخي فاعلم أن الضياع الذي وصلت إليه الأمة بسبب أن عقيدتها قد شوهت بداخل قلوبها. قلت لك أن أعداءنا علموا أن الإسلام بني على عقيدة، وذاك أساس الإسلام، فإذا هدمت عقيدتك فلا إسلام لك، فلا يصح لك إسلام إلا إذا صحت عقيدتك، فإذا فسدت فلا إسلام لك يصح ولا يرضاه رب العالمين تبارك وتعالى. فنظروا إلى أصول الاعتقاد وأرادوا أن يحطموا ذاك، فيخرج علينا من يتكلم عن عذاب القبر في نفيه ويقول لك سنأتي بالزئبق ونضعه على جسد الميت ثم سنفتح بعد يوم بعد يومين كيف أردت، وسنرى هل بالفعل أتى ملكان فنهرانه من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، ويأتي آخر فيتكلم على أمر ثابت كشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينفيها، وأتى آخرون فأرادوا أن يقولوا بأن الحج وثنية، وأتى آخرون فتكلموا في القضاء والقدر، وأتى دكتور من دكاترة الأزهر هذا الفهيم الذي نزل كتابا حديثا يتكلم فيه عن الدجال وعن نزول عيسى عليه السلام، فقال بأن الدجال قد اختلف أهل العلم فيه على قولين، بعضهم قال الدجال شخص سيأتي يدعي النبوة ثم الألوهية، وقال آخرون من أهل العلم أن الدجال كناية عن انتشار الشر، وأما نزول عيسى كناية عن انتشار الخير، ولا نزول لعيسى ولا ظهور للدجال. ورجح هذا الفهيم هذا الكلام، وذاك من أصل عقيدتنا في اليوم الآخر. ودخل علينا من يتكلم حتى على وجود الملائكة، فخرج من ينفي وجود الملائكة، وخرج علينا من يشوه في صور الأنبياء، وخرج علينا من ينكر وجود رب الأرض والسماء. هكذا يضربون في أصل الاعتقاد. ومن الناس ما من غسل عقله بفكر عدوه فينقاد إلى هذه الكلمات ويحتاج أن نرد عليه ويقول عندي شبهة في عقلي، أنا مؤمن وكل حاجة لكن ما عرفش إيه اللي حصل لي. سبحان الله، بشبهات ألقيت عليك اهتزت عقيدتك لأنك ما أصلتها، حتى خرجوا في مسألة من المسائل واستغلوا بعض من يكون في صورة أهل العلم بين الناس لكي يحطموا في قلوبنا عقيدة الولاء والبراء، فلا حرج أن نسمي النصارى بإخواننا، ومن تكلم في هذا الشأن فإنه ما أراد إلا فتنة طائفية، فيا من أفتيتم بأن النصارى إخواننا وبأن النصارى لا بد أن نواليهم وأن نحبهم. أين كلام رب العالمين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أين كلام رب العالمين؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم. أين كلام رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أين قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ أين قول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير؟ أين قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ أين هذه النصوص؟ أين كلام رب العالمين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؟ إلا تفعلوا إلا تتميزوا عن هؤلاء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جرير ابن عبد الله البجلي وبايعه على الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك أن تناصح المسلم وأن تبرأ من المشرك. وأين ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفي رواية من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لجبل ابن الحارثة رضي الله تعالى عنه حينما قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون إلى نهايتها فإنها براءة لك من الشرك؟ أين هذا الكلام؟ أصبح غثاء وغض الطرف عنه إلا ما رحم الله جل وعلا. ولا حرج في كتب المدارس أن يكتبوا أنه قد ذهب جرجس مع أحمد وعلي في نذاج حتى يتعود الناس على أن جرجس هو صديق أحمد وصديق علي وصديق محمد وغيره. ورب العالمين أخبرنا بما في قلوب هؤلاء، لكن الناس الآن إلا ما رحم رب الناس قد باع دينه بعرض من الدنيا حقير. اعلم جيدا أن من والى الكفار فإن ذاك حرام وربما يصل إلى الكفر خروجا عن ملة الإسلام. من رضي بكفرهم هو كافر، من رضي بكفرهم خرج عن الملة، من شك في كفر اليهود والنصارى خرج عن الملة، من لم يكفر اليهود تبارك وتعالى. من تحاكم إليهم ولم يتحاكم لكتاب الله جل وعلا فهو كافر بالله تبارك وتعالى. من صحح مذهبهم أو بعض ما هم عليه من الباطل فهو كافر بالله تبارك وتعالى خارج من الملة. هناك صور للموالاة، ومن ثم نقول لإخواننا لابد أن نتفطن لمثل هذا. اعلموا جيدا أن من أكبر ما وقعنا فيه التشبه، وهذا الذي أردت أن أتكلم عنه. ما جئت اليوم كي أتكلم مع إخواني على الولاء والبراء، لا، ده أنا هتكلم على نقطة واحدة من صور الموالاة للكفار تسمى بالتشبه. ومن ثم قلت لإخواني في العنصر الثاني، وآه من التشبه بأصحاب الجحيم. نتشبه بمثل هؤلاء في أعيادهم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد، ثم علق فقال رحمه الله: لأن المشابهة والمشاركة في الظاهر ربما تؤدي إلى المشابهة والمشاركة في الباطن. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ألا ترى أن أهل الكبر هم الذين يركبون على الإبل؟ ليه؟ يركب على إبل، فأخذ الكبر من هنا. خلي إنسان الآن عادي يركب عربية مرسيدس أحدث موديل، وانظر وهو راكب، إلا ما رحم الله، وانظر وهو راكب كيف سيركب وكيف سينزل وكيف سيسلم على الناس، يؤثر ذلك فيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن من تشبه بقوم كاد أن يكون منهم، لا، فهو منهم. ومن ثم قالوا: ألا ترى أن الناس الذين يعيشون مع الحمير ومع الكلاب والبغال عندهم أخلاق ذميمة؟ أخذوا من هذا. ولا ترى أن الحيوان الذي يعيش في وسط الناس ربما يأخذ الحيوان من أوصاف الناس كالألفة وعدم النصرة؟ وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وألا ترى أن الذي عنده أغنام ترى فيه السكينة والطمأنينة؟ يبقى المشاركة والمشابهة في الظاهر تؤدي إلى مشابهة ومشاركة في الباطن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن ثم رأينا من يحتفل بالعيد مع النصارى. أتدرون ما قصة هذا العيد المحدث عند النصارى؟ محدث لم ينزله الله تبارك وتعالى عليهم، لا، يصومون 7 أسابيع. هذه 7 أسابيع يصومون عن ايه؟ عن الدسم، يصومون عن كل شيء خرج في روح او في روح كما يقولون. يأكلون الأشياء التي من الحبوب زي الخبز، الزبيب، مفيش مشكلة. وإذا أفطروا يفطروا على شيء خرج من حيوان، ممكن يفطروا على بيض، ممكن يفطروا على لحم حيوان، ممكن على لبن. وانظر إلى هؤلاء، أول أحد في أول أسبوع صيام يسمى بعيد الشعامين. اسمع بقى القول أهل التفسير رحمهم الله في قولهم: والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد: أي لا يشهدون أعياد المشركين. قال الضحاك: أي لا يشهدون أعياد المشركين. قال عكرمة: أي لا يوافق المشركين في أعيادهم. انظر للكلام. وقال آخرون: الذين لا يشهدون الزور، أي عيد الشعانين. هذا عيد الشعانين، يبدأوا في هذا الحد، يأتوا بورق الزيتون ويدعون أن المسيح عيسى عليه السلام لما دخل إلى بيت المقدس لأول مرة على آتان، على جحش، وبدأ اليهود يسلطون عليه وأتوا بعصاية لكي يضربوا المسيح، هذه العصاية تورقت، بقى فيها ورق، تورقت العصا، فهم يفعلون هذا في ذاك اليوم. وانظر إليهم في آخر أسبوع من الصيام، اليوم الخميس الأخير، يبقى الخميس الكبير، يبقى هذا هو العيد الكبير الخميس الكبير. وبعدين تعالى في يوم الجمعة يسموه يوم الصلبات. ليه يعتقدون في اليوم ده صلب عيسى عليه السلام الخميس اللي بعد الجمعة الأخيرة على طول في الصيام، وفي ليلة السبت يعني الجمعة بالليل يسموها ليلة السبت ليلة النور. وتبص تلاقي بعض الجهلة من المسلمين يبدأوا يكحلوا الأولاد وسبت النور ولا يدرون أن ذاك من عند النصارى. وفي يوم الأحد السبت الصبح يتطلبون اليهود، وفي يوم الأحد يبقى العيد الكبير عندهم، والأحد الذي يليه من الأسبوع الذي يليه يلبسوا أجمل الثياب. كل ذلك مخترع. ذات واحد يقول يا أخي إزاي بيضبطوا العيد على يوم الاثنين كل سنة؟ أصل النصارى الرهبان ينسخوا زي ما هم عايزين، يعني مش ممكن أبدا يتأخر العيد من سنة لسنة عن 33 يوم. عن 33 يوم اللي بيعملوه بقى له يقدم ويأخر في الفصل اللي بنسميه فصل الصيف يسميه العوام فصل الربيع. يروح عامل ايه؟ يقول لك احنا عايزين اول الصيام ما يبدأش مثلا قبل واحد او اثنين من شهر نيسان، وما يتأخرش عن اثنين من شهر آذر. ومن ثم يرتبونها في كل مناطق. اليهود ما عندهمش نسخ. ولك فيقول السفهاء من الناس ما يولاهم عن قبلتهم، يعني ما يعرفش حاجة اسمها نسخ. وأما النصارى فالرهبان ينسخوا زي ما هم عايزين، القساوسة ينسخوا زي ما هم عايزين، ما فيش مشكلة، يقدم يأخر لكي يأتي في هذا اليوم. وبعدين يصبغوا البيض، وتلوين البيض زي ما نلاقي في بعض الريف وبعض المناطق الجهلة يبدأ يلون البيض. ممكن كانوا بيلونوا الدواب أيضا وكانوا يصلبوا على البيض في مثل هذا اليوم. ومن ثم نشابه هؤلاء في أعيادهم المحدثة التي أصلا ليست من دينهم، ولم ينزلها رب العالمين تبارك وتعالى. ونيجي نقول للمسلم انت خارج ليه في مثل هذا اليوم؟ يقول لك لا انا من مش اقصد ان انا اخرج مع النصارى ولا حاجه، ده اليوم ده انا خدته عجاز فعايز اخرج. يا اخي انت ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم خالفه المشركين؟ ما سمعت كلام النبي عليه الصلاه والسلام خالفه اليهود والنصارى؟ لماذا خرجت ولماذا صنعت هذا؟ ومن ثم ينبغي ان يعلم القوم ان لكل قوم عيدا، وعيدنا معروف، عيد فطر وعيد اضحى والجمعه كما حدد ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى. هؤلاء بقى عندهم ايام العيد كبيره، وفي اخر خميس يجتهدون فيها في العبادات كما نجتهد في العشر الاواخر من رمضان. اقول لاخواني لا يجوز ان نشارك هؤلاء في اعيادهم، وخذ هذه بخلاف ما ذكرت لك من الكتاب والسنة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كتب بينه وبين النصارى في بيت المقدس كتابا قال فيه رضي الله تعالى عنه: ولا تظهروا أعيادكم في دار الإسلام. وما قال فقيه من الفقهاء يجوز للنصارى أن يعلنوا أعيادهم في بلاد الإسلام. ما قال هذا فقيه واحد من فقهاء الملة، وهذا الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه. من ثم تتشبه في هؤلاء في أعيادهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وتعالى لكي أسرد لك أنواع التشبه التي وجدت بين أفراد المسلمين إلا ما رحم الله وبين هؤلاء. أولا صفة الحسد. صفة الحسد من صفات اليهود والنصارى. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. قال شيخ الإسلام: الحسد هو أن تكره النعمة على أخيك. يبقى سواء كرهت النعمة على أخيك أو تمنيت زوالها نوع من أنواع التشبه من يهود النصارى. الكبر اللي عنده كبر يبقى أيضا متشبه باليهود النصارى. أنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نزلت في هؤلاء تتكبر علي أصلا، من أنت يا مسكين؟ أنت من؟ علمك إيه؟ ومالك إيه؟ وصحتك إيه؟ انظر إلى حجمك، كم فيك من الحديد؟ وكم فيك من الكبريت؟ وكم فيك من البوتاسيوم؟ لو أننا جمعنا المكونات التي في جسدك ما تأتي بخمسين جنيه. هذا بالنسبة للقيم. وأما إن نظرنا إلى علمك وإلى حجم الجهل ما وجدنا عندك علم. وإن وجدنا نظرنا إلى غناك وإلى غنى الغني جل وعلا رأيناك من أفقر الناس. وهكذا، فعلى أي شيء تتكبر؟ وقال نبيك صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وقال جل جلاله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. واحد تاني عنده علم وبيكتم العلم، هذا فيه شبه من اليهود والنصارى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمن كتم علما، رأيت منكرا فلم تنه، رأيت مجالا للأمر بالمعروف فلم تأمر، فيك مشابهة بقدر ما فيك من هذه الصفحة، لأنهم يكتمون العلم أو يبخلون بالعلم. كتمان العلم من أوصاف هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الغلو في أمر الدين تشبه بهؤلاء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد أتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ثلاث، فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فتقلوها، فقال واحد منهم: أما أنا سأصوم ولا أفطر، حصوم كل يوم. والثاني قال: وأما أنا سأصلي ولا أرقد، كل ليل هصلي. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنتي أي ترك سنتي سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تتشددوا فيشدد الله عليكم، لا تتشددوا فيشدد الله عليكم. التشدد تحسب حاجة ليست بواجبة وليست بمستحبة تحسبها من سبيل الواجب والمستحب، حاجة مش محرمة ولا حتى مكروهة تحسبها مكروه أو محرم، هو ده التشدد كما فسره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أيضا من ضمن أوصاف هؤلاء أنهم يحلقون اللحى، وهذا الأصل. أما إن رأيت بعضهم يطلق اللحى فهذا ليس على نهج الأغلبية. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: أعفوا اللحى، وفي رواية: أطلقوا اللحى، وفي أخرى: أرخوا اللحى، وجز الشوارب، وخامفوا اليهود والنصارى، وفي رواية عند الترمذي من حديث أبي هريرة: وخامفوا المجوس، وهي كذلك عند النسائي من رواية أبي الزبير رضي الله تعالى عنه أو الزبير رضي الله تعالى عنه. إيه حلق اللحى؟ ما المشكلة إن أطلقت لحيتك؟ فالأمر بيد الله، أليس ذلك أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ جز الشوارب، لا، يروح عامل لك العكس، سيب الشارب وحلق اللحى. من أمرك بهذا في الدين؟ أتمشي لهواك؟ أدينك هواك مش مسلم؟ وقلت ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما ماشي لهواك ليه؟ من الذي أمرك أن تجز شاربك؟ ومن الذي أمرك أن تطلق لحيتك؟ قدمت هواك وخوفك من المخلوق على خوفك من الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى ما أخشى أن لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهك، كما أنه لم ينظر إلى وجه رجلين من المجوس أتيا من عند كسرى كسرى حلق اللحى وترك الشوارب، كره أن ينظر إليهم. ولما التفت أول كلمة طلع من أمركم بهذا؟ فقالوا أمرنا ربنا. فأخذ بالحيط وقال وأمرني ربي بهذا وأمرني ربي ربي بهذا. لكن مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود والنصارى واصبغوا الشيء. لما لحيتك بيض ليه ما بتصبغهاش؟ مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنيها واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اجتنب السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه ان يخالف هؤلاء يتميز عن اصحاب الجحيم. وانت في 17 ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين انعمت عليهم ان هو ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون كما في حديث عدي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ليه ما يتخالفش دول؟ وهو قال هذا. قال صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وخالفوا المجوس عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أنواع التشبه الموجودة إذا كنت في خارج مسجد وصليت مثلا على سبيل المثال في طريق سفر او ما اشبه هذا ونزلت وفرشت حاجة صل بنعلك طالما النعل طاهر. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم وخفافكم فانهم لا يصلون في نعالهم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تدخل بنعلك في المسجد حتى لا يضطرب الناس وتؤدي الى فتنة بين الناس. اذا وجدت فرصة بتصلي مثلا في بنيلر على ارض صحراء قب النعل طالما طاهر. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وانت بتعمل الكلام ده تريد ان تخالف اصحاب الجحيم وهذا هو الصراط المستقيم. لانك ان لم تكن على الصراط المستقيم فقد وقعت في اصحاب الجحيم. وان كنت مع اصحاب الجحيم فانك لست على الصراط المستقيم. ومن ثم اقول لك من انواع التشبه ايضا السدل في الشعر. السدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع شعر الله عليه الصلاة والسلام ويسدله. حينما دخل صلى الله عليه وسلم الى المدينة فنظر لليهود فوجدهم يسرحون نفس هذه التسريح يسدلون الشعر ففلق شعره من المنتصف صلى الله عليه وسلم. انظر للمخالفة منه عليه الصلاة والسلام. صيام يوم عاشوراء قال لئن حييت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ليه؟ يريد ان يخالف صلى الله عليه وسلم. هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. فاين المطابقة بيننا وبينهم؟ ومن ثم تعرف الفقهاء رحمهم الله في كتبهم قال اذا عاش النصارى او اليهود في ديار المسلمين لابد ان يتميزوا في ثيابهم. يعني ايه؟ لا يلبسوا كثياب المسلمين. يجبروا على كده. يجبروا يلبسوا ثيابا معينا حتى يتميزوا بيننا ونتميز من وسطهم. هذا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. التبرج من سنن هؤلاء. اول فتنة لبني اسرائيل كانت في النساء. تأتي البنت الان متبرجة. طب متبرجة ليه؟ حتى اللي انت حطاه في وجهك ده ليه؟ انت سايبة شعرك ليه؟ طب مش عايزة تغطيه ليه؟ خارجة تتكلمي مع فلان وعلان ليه؟ ليه رفع الثوب؟ لماذا لا تريدين العتق؟ لماذا لا تريدين ان تستري بدنك؟ هو كده هيجي لك الجواز؟ هو كده هيجي لك العريس؟ تريدين ان تلفت النظر الى الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة لبني اسرائيل كانت في النساء. ودي بتمشي على نفس نهج بني اسرائيل. ولذلك قال ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى. ليه؟ التبرج من سنن الجاهلية كما أنها من سنن اليهود والنصارى عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي فيها التشبه التي نراها بيننا وللأسف في ذلك أن المسلمين إلى الآن يريدون أن يتحايلوا على الأحكام. تعال انظر إلى هؤلاء عملوا إيه يوم السبت؟ حرم الله عليهم الصيد يوم السبت. بلعوا بحفاته بالقرب من البحر بئر كده علشان الحيتان تيجي. ربنا بيجيب لهم الحيتان لاختبار حتى يصطادوا الحيتان بالتحايل. تعال الان ننظر للتحايل بين الناس. عايز يتعامل معامله ربويه يروح عامل لك ايه؟ يقول لك ده انا بعت واشتريت. انا رحت اشتريت سياره من البنك. خد بالك ان السيارة الرجل جالي مندوب من البنك وهو اللي سلمني السيارة، يعني اشترى وباع لي وهي مرسومة. اخر بدل ما يقول لي خد 1000 والدنيا 1100 يقول لي طب تعالى خد الغسالة دي والثلاجة دي اكتب على نفسك بقى شيكات ب1100 ولا كمبيالات كمبيالات ب1100، ثم يقول له بحالي بقى نقد ب1000 خد ال1000. ايه انا بعت واشتريت يا عم الشيخ. واخر علم ان الرجل ان كان مفترا والمرأة كذلك، فآن ذاك لو جامعها في نهار رمضان فلا كفارة في ذلك الا قضاء هذين اليومين. كم رأى حائط انقطع حيضها في اثناء اليوم، ورجل اخذ بالرخصة وكان مسافرا فافطر ثم عاد قبل الغروب فوجد المرأة طاهرا فوطأها، لا كفارة عليه على الراجح وعليهما القضاء لهذين اليومين فقط. هو الشيطان يلعب في عقله، فكل المرأة شرب حبة مية ويقول شرب حبة مية ثم يجامعها ويقول خلاص انا جمعتها وانا مفطر وهي مفطرة عشان يغرب من الكفار. كل ذلك تحايل كبني اسرائيل. واحد تاني يتفلسف في المسألة، يعني ايه طيب لو حصل كذا، طب لو حصل، ما حصلش. مين تسأل لو حصل، لو حصل كذا ولو حصل كذا كما سألوا موسى ما لونها وبعدين ما هي؟ كلما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليه. هذا نهج لبني اسرائيل. ومن ثم فليحذر اخواننا من ان يشابهوا اليهود والنصارى او ان يشابهوا حتى غيرهم من اهل الكفر، كما يحدث مثلا مع الشيطان لا يجوز لك ان تتشبه به. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاكل باليمين ونهى عن الاكل بالشمال لان الشيطان يأكل بالشمال. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل منا بين الظل والشمس؟ ليه؟ علشان الشيطان يجلس هذه الجلس بين الظل والشمس. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لا عايزنا يتشبه بيهود ونصارى ولا بشياطين ولا بأهل جاهلية، ولا يريد المرأة ان تتشبه بالرجال ولا الرجال ان يتشبهوا بالنساء. واحد قاعدني بيحلالي وجايب لي رجل عمال ينكسل في حواجبه، ده رجل ده ملعون. الذي يفعل هذا ملعون، طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأنبه عن اللعن المعين لا يجوز، إنما قل بأن من فعل هذه الفعلة ملعون. الناقص والمتلم الحلال اللي بيعملها هذه الفعلة تستوجب اللعن، واللي بيتعمل فيه تستوجب اللعن، رجال ولا نساء. الثاني المتفلج للأسنان أيضا هذا يؤدي إلى اللعن عياذا بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك تشبه أصبح في عصرنا وأصبح موجود بيننا، فأين تمييز أمة الإسلام يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من ثم نقول لإخواننا لقد كان يشدد أهل العلم في مثل هذه المسائل، حتى شدد أهل العلم في النطق بغير العربية. اوعى يا ابن كده، يعني قال الفقهاء اعترض مسألة كده في الفقهاء يقول لك طيب لو ذكر كلمة بالانجليزي في داخل الصلاة، يعني دعا مثلا في الصلاة باللغة الانجليزية، ايه اللي يحصل؟ الجمهور على بطلان الصلاة. ولا يجوز طبعا ان يحول القرآن الى ترجمة حرفية بأي لغة كانت، إنما يحول تفسير القرآن جوزه فريق من أهل العلم بشروط. لكن على كل حال ما يجوز أن دلوقتي تيجي تكلمه يقول لك أيام سوري ثانكس جود مورنينج، إيه الكلام اللي أنت تقوله ده؟ فين السلام عليكم؟ فين جزاك الله خير؟ أين هذا الكلام؟ لماذا تشبهت بهؤلاء؟ لماذا تقول هذا؟ ومن ثم عمر قال إياكم أن ترتموا بلغة العجم، كان ينهى عن هذا. والشافعي رحمه الله شدد في مسألة النطق بغير العربي وقال يأتي الناس يقولوا سمسار سمسار سمسار، الله سماه تاجرا والنبي عليه الصلاة والسلام سماه تجارة، والسمسرة ليس كلمة عربية. انظر لكم كلمة ليست عربية تتداول بيننا. أنا لا أنكر أن تعلم اللغة على بعض الناس فرض عين عشان نبدأ نكلمهم في الدعوة، ولكن أنا عايز أقول لك زي ما هي كده، لكن لما نيجي نتحدث بيننا لماذا تنطق بهذه اللغة؟ نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان المرأة أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله تعالى عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لما ولدت ولدا: إن هذا الولد سنن. إيه سنن؟ يعني حسنا، لكن سنن دي بلغة الحبشة. لماذا نطق صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ حتى تفهم المرء، حتى تفهم المرء. من ثم لابد أن ننتبه من مسألة اللغة هذه. أيضا من ضمن أنواع التشبه الموجودة بهذا الفريق أهل اليهود والنصارى أو أهل الكفر أو غير الملة، أي شيء موجود الآن يتميز به ينبغي عليك أن تبتعد عنه. حلق حلقة معينة حتى وإن كانت الحلقة دي مباحة، إذا تميزوا بها علينا أن نمتنع. ليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حرم الطاقية اللي برفرة؟ ليه حرمها وقال ما تلبسوهاش؟ قال أولا ليست من عاداتنا، والكلام ده في السعودية طبعا، ليست من عاداتنا. التانية مشهور بها الغرب، وبتعمل ايه؟ ضعف في العلة ان بتحجب عن نور الشمس، والشمس لابد ان تؤثر في العين تنفعها كما ذكر اهل العلم. ليه قال الكلمتين دول؟ احنا الان ما نتكلم على هذه الفتوى ناخذ بها ام لا، لكن اريد ان اوضح لاخواني ان اهل العلم يبحثون عن الاشياء التي تميز بها الغار لكي يقول لك ابتعد. الذين تميزوا بها عشان يقول لك ابتعد. ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. لكن دلوقتي مفيش مشكله ان نذهب الى كنائسهم فنهنئهم بالعيد. ايه رايك ان الفقهاء نصوا على هذا؟ وقال احد الفقهاء لا يجوز بالنص كده دخول الكنائس للتهنئه، لاي لتهنئتهم في الاعياد. نص الفقهاء على كده. من اين اتوا بهذا الكلام الذي يفعلون الان؟ ولما يجي احد يتكلم يقول لك انت ما اردت الا فتنه طائفيه. هي دي الفتنه الطائفيه؟ فرقوا يا جماعه بين حسن المعامله مع هؤلاء وبين الموالاه. انا بتكلم على الموالاه، صور الموالاه. ما بقولكش اول ما تقابل واحد نصران ديله على قفاه، ما بقولكش كده. انما انا بقولك لابد ان لا يكون هناك ولاء بينك وبينه، مفيش حق بيني وبينه. انما فرق بين حسن المعامله للدعوه وبين الموالاه كما ذكر اهل العلم رحمهم الله. من ثم جعلت عنصري الثالث اشياء او مسائل يحتاج اليها المسلم. تعال للمسائل التي تقع في عصرنا. على سبيل المثال، هل يجوز ان تشيع جنائز هؤلاء؟ الجواب من جمهور اهل السنه لا. ما تجيش انت بقى تتفلسف وتقول لي ده جه عزاني، ما روحش عزيه ليه؟ طيب جالك في المسجد ما تروحلوش الكنيسه ليه؟ ضحك عليك وقال لك لا اله الا الله محمد رسول الله، انت ليه ما تقولش المسيح ابن الله وتشهد بكده؟ ما خلاص بقى مش حرم عليك الشر. وهذه صوره من صور الموالاه. ومن ثم لا يجوز لك ان تشيع جنائزك، لا يجوز لك ان تعزي هواك بكلام جماهير اهل السنه، مش كلام من عندي. ومن اراد ان يراجع هذا فليراجعه في كتب اهل العلم رحمه الله تعالى، كفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر هذا. لا يجوز لا تشيع جنائز، ولا يجوز حتى ان نذهب الى هؤلاء في عياده مريضهم الا بنيه الدعوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي. لكن ما فيش نيه دعوه يبقى خلاص. هل يجوز ان تبدا هؤلاء بالسلام؟ لا. كلمه سلام لا، ما تقولهمش السلام عليكم. شيخ الاسلام قال لك طب ما ممكن هم بيتعلموا في الغرب ولا حاجه وهيؤدي ذلك لمشاكل، قال يقول حاجه غير السلام عليك، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبدؤوهم بالسلام. طب يقول ايه؟ قال لك يقول اي كلمه، مساء الخير، صباح الخير، اذا دخل على هؤلاء ان كان فما بد. واذا القى الثاني عليه السلام قل وعليكم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاشياء التي تتعلق بهؤلاء، هل يجوز ان نعمل مع نصارى او عند نصارى؟ جائز هذا بشروط. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا على ذلك في صحيح، باب مؤاجره المسلم عند المشركين. وساق ان خباب كان يعمل عند العاص بن وائل الثاني وكان يعمل له سيوفا. لكن ينبغي اشياء، ما جيش يقول لك ما تصليش، ما جيش يقول لك انت لازم تدخل بزي كذا يخالف الاسلام. ما يجيش يخليك تعمل في عمل محرم، لا، يبقى العمل مباح وما بيدهنش في امر الدين ولا ينهني عن امر واجب. ان كان الامر كذلك فهو مباح عند اهل العلم رحمهم الله. كذلك هل يجوز ان نقبل هدية هؤلاء؟ واحد جاب لك هدية، جائز ان تقبل هذه الهدية. وبوب البخاري بابا في صحيح باب قبول الهدية من المشركين، وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من غلام ومن امرأة يهودية، اقبل الهدية ما فيش مشكلة. لكن ما فيش حب، مش معنى ان هو قبل الهدية انه احبهم عليه الصلاة والسلام. هل يجوز ان ننتفع من هؤلاء؟ علم الطب، علم الفيزياء وما اشبه هذا، يجوز ان تنتفع من هؤلاء بما عندهم من العلوم، لكن لا يغسل عقلك في الامور الدينية، انما استفد في هذه الجزئية فقط. هل يجوز ان يذهب الانسان الى طبيب نصراني؟ جائز، وان كان الاولى ان يذهب الى مسلم. حتى في طبيب نصراني عامل مستشفى ولاده ولا عيادة ولاده، من غيظه الذي في قلبه اذا ولد مسلمة، وللأسف هذا يفعل، وهي لا يجوز لها ان تذهب لطبيب مسلم فضلا عن واحد نصراني، طالما فيه طبيبات مسلمات. حتى تذهب لواحدة نصرانية وما تذهبش لواحد، لما يجي يخرج المولود يروح برضه على دماغه او في مكان معين، والكلام ده ما يظهرش في بداية الولادة انما يظهر بعد ذلك تباعا، فيبقى الانسان معوق ومريض بسببه من الغير الذي في القلب. من ثم ينبغي علينا ان نتفطن لمثل هذه الامور. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هل يجوز الاستعانة بهؤلاء لغرض الدعوة؟ هل يجوز الاستعانة لهؤلاء بغرض الدعوة؟ عايزين يدخلوا أمريكا العلماء مثلا، بأول ما عايزين يدخلوا لازم ورقة بتروح للحكومة الأمريكية ويبقى المسألة في حمايتهم. هل جائز؟ طالما ملناش سلطات في هذه البلدة جائز هذا لغرض الدعوة. وقد نزل أبو بكر الصديق في جوار ابن الدغني، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار جبير بن مطعم، وبوب البخاري بابا على هذا. لكن لما يكون لك سلطان وقدرة في البلد لا يجوز لك أن تنزل تحت حماية هؤلاء. ومش معنى نزلت تحت حمايتهم مش معنى كده أن نداهن في أمر الدين، لا، لا يجوز أن تداهن في أمر الدين، إنما أمر صوري بينهم ما فيش مشكلة. ومن ثم أقول لك لابد أن نتفضل لمثل هذه المسائل، فانظر ما الذي بينك وبين النصارى سواء في العمل أو في غيره. هل يجوز لك أن تأكل وأن تشرب معهم؟ نعم يجوز أن تأكل، يجوز أن تشرب من طعامهم، والله تبارك وتعالى أحل ذلك، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل يجوز أن نتزوج من الكتابية؟ نعم، وهذا أباحه رب العالمين تبارك وتعالى، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، لكن اشترطت كل محصن عفيفة عن الزنا وتخرج الأولاد على المل. ومن الحكم أن يتزوج الإنسان من نصرانية أو يهودية تكسير سواد المسلمين وربما تسلم هي، لكن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من إنسان على غير ملة الإسلام. يبقى إذا لابد أن أضبط المعاملات يا إخوة. البيع والشراء ينفع تبيع وتشتري مع هؤلاء طالما في أمور مباحة ما فيش مشكلة، لكن ننتبه إلى مسألة وهي مسألة المقاطعة. ويقول الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، لو أنا علمت أن مسلما يعين ظالما ببضاعته أو بأرباحها لا يجوز لي أن أعينه، فضلا أن يكون نصرانيا أو يهوديا. التعاون على الإثم إثم، لما أعرف أنا شركة من الشركات بيأخذوا نسبة من الربح للجيش الإسرائيلي مباشرة، وتيجي تقول لي حلال؟ ده لو هيبيع لي لبن حرام،
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ازاي ابيح هذا طالما عرفت ان هذا يعين الظالمه، يعين جيش النصراني، يعين جيش يهودي، لكن واحد نصراني بيربح لنفسه، واحد يهودي بيربح لنفسه وبيبيع بضاعه حلال، يجوز ان تشتري بها وان تبيع؟ نعم. ليه النبي عليه الصلاه والسلام باع واشترى مع هؤلاء؟ طب لماذا حرمت هذه؟ لانها تعاون على الاثم، لانك تكون سلاحا على اخوانك. ومن ثم ان اقسام الناس مع الولاء والبراء كما قسم ذلك اهل العلم رحمه الله تعالى الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قسم يوافق هؤلاء في الظاهر وفي الباطن، يوافقهم في الظاهر وفي الباطن. آنذاك هذا كافر بإجماع المسلمين لا خلاف في ذلك، يتشبه ويوليهم في الظاهر بلسانه وحركاته ويوليهم في البطن وبيحبه. ومن ثم لما يجي إنسان يثنى على الشيخ عبد العزيز بن باز، ليه؟ يقولك إزاي الشيخ يحرم كرة القدم؟ هو شاف كرة القدم؟ علشان الشيخ كان أعمى رحمه الله تعالى، هو شاف كرة القدم بيحكم على شيء ما عرفوش؟ مين قالك إنه ما عرفوش؟ مين قالك إنه ما توصفش ليه؟ طلع الشيخ أشياء هي سبب تحريمه لكرة القدم. إيه هي؟ اللي بيضيع للولاء والبراء، بيضيع الولاء والبراء. إيه فريق كذا وفريق كذا ممكن يبقوا الاثنين مسلمين؟ لا، يبقى أنا ببغض هؤلاء وبحب هؤلاء. ليه؟ عشان كورة. ولو فريق أجنبي كافر وودي يعرف يشوط الكورة يحب حب جديد، ما هو ده بس، هو ده الولاء والبراء، هو ده المسلم. عرفتوا ليه حرمها؟ إلى غير ذلك من المفاسد اللي طلعها الشيخ رحمه الله تعالى. فهو ما حرمها لذاتها إنما حرمها لغيره رحمه الله تعالى. ومن ثم أقول لإخواني الموافقة لهؤلاء في الظاهر والباطن كفر بإجماع المسلمين. أما إن ظهر أو أظهر الإنسان مخالفة الكفار في الظاهر، يعني بيخالفهم في الظاهر قولا ولبسا كل حال، لكن في الباطن يحب هؤلاء، هذا يعصم دمه لما أظهره في الدنيا وهو كافر مخلد في النار في الآخرة معه، يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. الثالث على النقيض بيعمل إيه؟ بيبغض هؤلاء من القلب ويظهر الولاء، بيبغض من القلب ويظهر الولاء. فهذا إن كان تحت سلطانهم تحت قدرتهم فيجوز أن يفعل هذا لقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، لأنه في سلطانه. وقال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، هي دي التقية اللي عند المسلمين، لكن مش في سلطانه. وبيبغض هؤلاء من القلب وبيظهر لهم الولاء وهو مش تحت سلطانه ولا تحت قدرته، انما بيعمل كده ليه؟ عشان منصب، عشان مال، عشان جاه. هذه رده عن الاسلام، مع انه بيظهر من القلب، نعم، لانه مش في سلطانهم، لا يجوز له ان يظهر الولاء لهؤلاء. فيا من تمثلتم بالغرب ويا من تمثلتم وتشبهتم بهؤلاء، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، تنظر تحب أن تكون مع من يوم القيامة. ولذلك أقول لك نفذ ما تنطق بلسانك في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، الأنبياء الصالحين والشهداء. وأما غير المغضوب عليهم والضالون اللي هم النصارى فهؤلاء لابد أن تتبرأ منهم. جي لي واحد دلوقتي يروح مداهن، خد بالك ان دي برضه من صفة بني إسرائيل، يروح عملك ازاي؟ من قال أن التشبه وأن الاحتفال بأعياد النصارى حرام؟ امال ايه يا عم؟ حلال حلال وموجودة في القرآن. فين دي في القرآن؟ هنا دي. قال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يا سلام على الفقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم في أي شأن يا شيخ؟ في أي شأن كان بيتكلم على إيه؟ مش على يوم عاشوراء؟ وأراد المخالفة حتى معهم في يوم عاشوراء؟ واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة في إيه؟ في الشرائع ولا في الاعتقاد؟ وأني عقيد يعني نتبع عقائد هؤلاء وما فيش مشكلة؟ ومن ثم يا أخي تصحيح مذاهب أهل الكفر كفر، والانخراط في المذاهب العلمانية كفر، الانخراط في المذاهب العلمانية كفر. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، أنا قد بلغت، اللهم فاشهد، أنا قد بلغت، اللهم فاشهد. من تشبه بقوم فهو منهم، ذاك ديننا، والذي يقول بخلاف هذا فهو مداهن أو جاهل، مداهن أو جاهل. ما تكلمت معك إلا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا، أمل همومنا، اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم ميزنا عن الكافرين بما يرضيه، اللهم ميزنا عن الكافرين بما يرضيه. اللهم احي عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين، اللهم احي عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا يا رب العالمين، عليك باليهود الملاعين، وعليك بالكفرة والمشركين. أخرس ألسنة من أراد هدم الدين، أخرس ألسنة من أراد هدم الدين، وأعمي أبصارهم وجمد الدماء في عروقهم. اللهم عليك بأعدائنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا نحو إخواننا المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، أقول لإخواني لقد ضربت بعض الأمثلة في التشبه بهؤلاء وهي كثيرة، فلك إن تتبعت هذا القرآن تعلم كيف كان نهج هؤلاء لكي تبتعد عنهم. فمن الآيات التي تبين لك أن هؤلاء لا يأخذون إلا ما وصلهم فقط، حتى وإن كان باطلا، وحتى إن أقيمت عليهم الحج، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءهم يعني القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. تعال الآن كلم أي واحد يقول لك إيه؟ أنا بقالي 20 سنة كده، أنا بقالي 30 سنة كده. طيب ما كنت بقالك 20 سنة جاهل، كنت بقالك 30 سنة لا تلزم، وقد علمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ترفضه آنذاك كفعلة هؤلاء؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليهم اللي عندنا بس، ويكفرون بما وراءهم يعني القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. من ثم أقول لك لو أنك تتبعت الأفعال، أنا كدت وأنا أقرأ في كتاب اقتدار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، كدت أقول إن كل فعلة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يخالف فيها هؤلاء، كل فعل. لما أقرأ كلام أم المؤمنين عائشة وهي تقول ليه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، شوف بس الصغير فين التخصر، إن أنت تحط إيدك أعلى الفخذ وتحت الصدر كده، هذا يسمى بالتخصر على خاصرتك. ده نهى عنه ليه؟ قالت أم المؤمنين عائشة في البخاري لأن اليهود كانوا يفعلون هذا. يعني ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه إلا لأن اليهود يفعلوا. ومن ثم ده الإمام أحمد، خذها دي، الإمام أحمد نهى عن حلق القفا، عارف ليه نهى عن حلق القفا؟ قال لك لأن المجوس كانوا مشهورين بكده، فلما عرف أن المجوس يحلقون القفا نهى الإمام أحمد عن حلق القفا. شوف وصلت لغاية فين من أهل العلم رحمه الله. ومن ثم أقول لإخواني انظروا إلى أوصاف هؤلاء، تجد دناءة النفس وتجد التفريط في العبادات، إذا ما نظرت إلى واقع المسلمين تشعر أنك ترى هذا الواقع في أفرادهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام لما بدأ الكلام عن الموضوع راح قال إيه؟ استفتحوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموه وراهم. وكل ما يجيب حاجة بعد فضل وحيل إيه شيخ الإسلام؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك هؤلاء يفعلوا. ويضرب شيخ الإسلام أمثلة على الموجود. من ضمن الأشياء اللي ضربها قال لك يجي لهم واحد في الرؤية ولا حاجة شيخ، وبعدين يقول له ايه اتفني في المكان الفلاني، ويقيم على ايه على القبر بتاعه مكان للعباد. هذا ما يحدث بيننا ايضا. وقال صدق النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد. ايه رأيك واحد جاله في المنام علي بن ابي طالب وقال له اعمل لي مكان ضريح في المكان الفلاني، راح عمل له ضريح، قال الحمد لله ان الله وفق بعض الخلفاء الى ازالة هذا. كيف صدقوا هذا؟ كيف صدقوا هذا؟ يبقى ممكن الشيطان يملك. ايضا من ضمن اضلالين كان الشافعية رحمه الله. عندي الشافعية مذهب الشافعية التسطيح للقبر هو السن، مع ان التسميم هو السن. التسميم اللي هو ايه؟ اللي هو ترفع القبر كده مستوى شبر ولا حاجة يعلم ان هذا قبر في على شكل هرم كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعية عندهم يقول لك التسطيح. لما عرف ان من اليهود اللي بيعمل كده قال لك خلاص، قال لك اعمل ايه؟ قال لك اعمل تسميم. شوف وصلت عند اهل العلم لغاية فين. يعني انا عايز اخالف هؤلاء مع ان السنة التسميم، لكن انا اقول لك انظر الى كلام اهل العلم يضبطونه بايه؟ يضبطونه بان يخالفوا هؤلاء، بان يتميزوا عن هؤلاء. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ندعو الناس؟ قالوا بالنقوص يا رسول الله، بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق في بدء الامر، والتانيين قالوا بجرس. نام عبد الله بن زيد يحلم بهذا حتى راح ملك او رجل في المنام ماسك ناقوس، قال له اعطيني هذا. قال له لما؟ قال له لكي اجمع عليه الناس في الصلاة. فقال: الا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: بلى. فبدأ يعلمه كلمة الاذان، فاصبح فيها مخالفة حتى في الدعوة للعبادات. ومن ثم نقول لإخواننا لابد أن ننتبه إلى هؤلاء. لا في العيد زمان ولا مكان نبقى معهم هذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم جاله رجل في النذر، والنذر يا أخي الوفاء بتاعه واجب في النذر، وراح له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح إبل ببوانة. أروح ولا لا؟ أوفي بنذري ولا لا؟ بص النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول له أوفي بنذرك يقول له إيه؟ أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ أكان فيها صنما يعبد؟ لما قال له لا، قال له أوفي بنذرك. معنى إنه يقول له الكلمتين دول إن لو كان قال له عيد من أعياد الجاهلية يقول له لا. يبقى أراد صلى الله عليه وسلم المخالفة. ومن ثم هذا نهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ثم نقول لإخواننا علينا أن نتميز عن هؤلاء. وانظر للأمثلة. إبراهيم عليه السلام من أضر الناس بأبيه، هو ينادي على أبيه ويقول يا أبت يا أبت يا أبت، ويكرره في الآيات عشان يرق قلب الأب في الدعوة، وهو يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قالوش يا ابني، طالما بيقول لك يا أبت قول له يا ابني. لا، ما بقاش ده مشرك كافر بالله جل وعلا. قال لك طالما ابني بعد عنه ما يبقاش ابني، فراح ما بقاش بنوم. قال له يا ابراهيم اراغب انت عن الهتي؟ يعني انت تارك الهتي؟ وما قالوش الهتنا. ليه؟ لان شافه تبرع من هذا. اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليئا. بكلام مشرك. ولما علم ابراهيم ان اباه عدو لله تبرع منه. نوح عليه السلام تبرع من ولده لما علم انه كافر، وقال له رب العالمين اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. من ولده فضلا عن نصارى وعن يهود، لا نسل ولا نسب بيننا وبينهم. لو ابنك كفر تتبرع منه، لو ابوك كفر تتبرع منه. هذا ما كان عندنا، وهذا لا يمنعك من المصاحبة، لكن ما فيش محبة. زي ما قالوا إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. ما تطعهمش أبدا في شيء إشراكي. ومن ثم تعال انظر مثلا إلى أهل الكهف. أصحاب الكهف فتنة شباب دعوا قومهم إلى التوحيد والقوم بيعبدون الأصنام. لما صمم القوم على عادية الشباب بالخليفة اللي كان عليهم عملوا إيه؟ سابوا المكان كله لله تبارك وتعالى وآووا إلى غار. ليه؟ يريدون أن يتميزوا عن أهل الكفر، يريدون أن يتميزوا عن أهل الشرك. كذلك أيضا نوح عليه السلام تبرع من امرأته، ولوط عليه السلام تبرع من امرأته. ليه؟ لأنهم كفار بالله تبارك وتعالى. مصعب بن عمير بعد غزوة بدر كان أخوه أبو عزيز من أمه معصور في أيدي أحد المسلمين. يمر عمير ويقول للمسلم الذي يمسك أخاه، أخوه يقول له قال وصيتك بي، يعني وصي علي. فقال له شد وثاقه، اربط جامد، شد وثاقه. قال هذه وصيتك بي ابن أمي، هي دي وصية اللي بتقولها له، أنا أخوك. قال لا، هو أخي دونك، هو ده أخي وأقرب إلي منك. ليه؟ لأن الأخوة أخوة الدين مش أخوة نسك. ومن ثم هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقف كثيرة، تعرفون ماذا فعل حذافة ابن عبد الله السهمي مع ملك الروم لما بدأ يقول له تنصر وأعطيك نصف ملكي، تنصر وأعطيك نصف ملكي. أين الآن بتوع الصومال وجنوب إفريقيا اللي دخل عليهم النصارى بالفلوس عشان يأكلوهم يدخلوهم للنصرانيين؟ في العراق كذلك، عارفين جايين في العراق عاملين ازاي؟ علشان مشبوهين، بياتوا باخواننا عري عري من كل حاجه، جايبينهم في الجرايد كده عري خالص. ازاي؟ ليه احنا اللي نستحق كده؟ احنا اللي عملنا في نفسنا كده. واخ يقول لي بالامس فقط انه شغال على لانش معديه مركب امريكيه، فداخل عليها علشان يشوف عايزين حاجة ولا متاع، خرج عليهم بعض الامريكان على السفينة ورفع عليهم السلاح، ارجعوا ارجعوا. قال احنا عايزين بقى ارجعوا، وراح شتم. فبيقول له التاني، بيقول له هو بيقول لك ايه؟ قال بيقول ارجع يا كلب بدل ما اضرب فيك النار، معنى صح نستحق هذا، ارجع يا كلب. فرجع يقدر يتكلم، يقدر يعمل حاجة. ليه؟ احنا اللي ذلينا نفسنا، احنا اللي عملنا في نفسنا. اين العز؟ اين الرفع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ اين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين؟ لا، مفيش الكلام ده. ويجي بعض الاخوة يتفلسف، هات لي دليل، دليل على ان انا ما ينفعش ان انا شاركهم في الاعياد. انت جاهز؟ جاهل. هات لي دليل. عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني نص في الاعياد. طب ان لكل قوم عيد، ها هذا عندنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بدل أعياد أهل المدينة اليومين بإيه؟ وأين آيات الولاء والبراء؟ وأحاديث الولاء والبراء؟ وأين من تشبه بقوم فهو منهم؟ وأين إجماع أهل العلم؟ يا أخي ده أجمع الفقهاء، أنا معرفش اللي بيتكلم ده على الولاء والبراء وبيضيعه وبيجيب الكلام ده منين؟ ولا واحد من العلماء بيقول يجوز إظهار الأعياد في بلاد المسلمين فضلا فضلا على أن يشاركهم وأن يهنئهم. طب الكلام ده ليه؟ عمل الكلام ده ازاي؟ ولكن هو الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستأتي على الناس سنوات خداعات وللأسف يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عام. وقال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير. انتوا فاكرين أم حبيبة عملت إيه لما دخل أبو سفيان إلى المدينة؟ كان لسه ما أسلمش. لما جاء أبو سفيان يدخل على مين؟ على ابنته، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت الفراش من تحته، فنظر إلى ابنته وقال يعني أنت رفعت الفراش عشان مش عايزة أباكي يجلس على فراش محمد، وإن أنت مش عايزاني آخذ الشرف إن أنا أجلس على فراش. قالت لا، إنك رجل نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له لأبيع هذا الكلام قبل أن يسلم. سعد بن أبي وقاص وخالد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمه تقول له صبعت، قال بل أسلم. قالت والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جائعة أو عاطشة ويعينك الناس به. من الآخر كده قال لها إما لو أن لك 100 نفس مية خرجت كل واحدة تراودني على حدة على أن أتخلى عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل. فلما جعت أكلت ولما عطشت شربت. ومن ثم خرج روى رضي الله تعالى عنه برجل من المسلمين في الهجرة وهو بهاجر راح جاء ابو سفيان واخوه علشان يقبل. امك قالت مش هتنتشط وامك حطت نفسها في الشمس وقالت مش هتستظل ولا تسرح الا لما ترجع. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه اجلس فهذه فتنه فامك لو اتعبها القمل لم تشطت ولو تعبت من حر الشمس ستستظل. لكن رق لأمه قال له يعني انا هرجع علشان الفلوس. قال له انت عارف ان انا من اكثر الناس مالا خد نص مالي ولا ترجع. برضه مرضيش يرجع. على كل اللي حصل انقاذ معهم وراح عمر قال له خلاص خد البعير بتاعي ده علشان لو غدروا بيك تفلت بيه. وراح راكب على البعير وفي وسط الطريق راح قال له ابو جهل يا ابن اخي خذني على بعيرك بدلا من هذا البعير الذي اتعبني. واول ما نزل اتفق مع هشام وراحوا ماسكينه ومكتفينه فضلوا يضربوا بيه فيه ما لغايه ما كفر بالله تبارك وتعالى. وانت تعالى تتنازل ليه العبد يجور على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدا يقول لابنه احلق لحيتك احلق لحيتك شويه عشان ترضى ابوك احلق لحيتك شويه تعمل كذا شويه تعمل كذا راعي الدين راعي الدين. ما هذا؟ واي اب هذا له الحق ان يمنع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت مين اصلا علشان تؤمن بنفسك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي امر عليه الصلاه والسلام ومن ثم لابد من تنفيذ كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول لاخواننا فليحذروا من هذه المشابهه. واختم هذا المجلس بكلمه. الان بعض الاخوه بيحدثنا عن مسألة كنت قد ذكرتها. ايه هي؟ مسألة بعيد خالص عن الموضوع الذي نتكلم فيه في نقد الوضوء. ايه خلاص؟ بعض الاخوة هيجيلي في سيارة علشان يكلمني في المسألة. ليه؟ لان انا طلعت بشيء لم يأتي به احد من قبلي قط. ان انا بقول ان المحارم ينقض الوضوء. ده كلام الامام احمد رحمه الله. كلام الظاهرية رحمه الله. وبعضهم يقول عن الشافعية رحمهم الله. وتعالى رد الكلام لله والكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما يخدعش من دماغي. يأتي انسان يقول له ده اتفق المذاهب. اتفق المذاهب. انظر للكلم على ان مس المحارم لا ينقض الوضوء. يعني بتقول اتفق المذاهب جبت الكلمة دي منين؟ قال رب العالمين جل وعلا حول مسكم الايه؟ النساء. طب يعني ايه لا مسكم النساء؟ في قول عند الحنابلة رحمه الله لامستم يعني ساعيتم من المفاعلة لازم تكون متنين وتبقى بجماع وحملوها على الجماع. دي رواية عند الحنابلة. الثانية قالوا لو لمس مراته بشهوة ينقض الوضوء من غير شهوة يبقى ما ينقضش الوضوء. الرواية الثالثة اللي انا اتكلمت بيها سواء بشهوة من غير شهوة ينقض الوضوء. هي دي الرواية اللي انا اتكلمت بيها وفي مذهب الامام احمد رحمه الله. ايه دليلهم على كده؟ او لمستم النساء في قراءة ابن مسعود او لمستم النساء. واللمس قال الشافعي وهو حجة في اللغة التقاء البشرة بالبشرة. طيب التقاء البشرة بالبشرة يقول او لمستم النساء. اللي عايز يخرج واحدة من النساء يخرجها بدليل. فخرجت ليك الزوجة بس. بدليل حديث البخاري. وفي مسلم ايضا ان ام المؤمنين عائشة كانت تمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. تقول لي ما يمكن كانت بتمس النبي عليه الصلاة والسلام ما بيلتقيش البشرة ايضا بالبشرة؟ لا، في رواية مسلم الامام احمد كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد مسني في رجلي. مسني في رجلي. هذا في مسند الامام احمد. وما كانش بيتوضا. الكلام ده كان في الصلاة. ده جدلا لو انا سلمت لك بتضعيف حديث ان النبي كان يقبل زوجته ويخرج. لان من اهل العلم من بعث هذا الحديث وصححه الالباني رحمه الله تعالى. يبقى خرجت الزوجه. الشافعيه عندهم روايه قالوا هنقيس على الزوجه بقيه المحارم علشان المشقه والكلام ده. طيب يا جماعه ايه هي العله اصلا للحكم عشان نعرف نقيس عليه؟ لان القياس لازم فيه توفر اربع اشياء. اصل وفرع وحكم وعلم. فلما تيجي تقول لي المشقه معنى كده لو ان دكتور عنده مشقه مثلا في الناس بتروح له عند الضروره من النساء عند الضروره من النساء يبقى هذا برضه عشان المشقه ما يتوضاش. ما طالما قلت لي ان هي دي العله يبقى العله بتدور مع الحكم وجودا وعدما. قال عندي الايه يجي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال اني لمستم هنا علشان البلاغه بمعنى جامعتم. ليه؟ صل على المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ايه الوضوء؟ كلام الوضوء ده حدث اصغر ولا اكبر؟ الجواب اصغر. طيب بالماء ولا بالتيمم؟ بالماء. يبقى اول نقطه ايه؟ خد بالك هيجيب لي في الايه اربع نقاط. يبقى ادي اول نقطه طهارا للحدث الاصغر وبالماء. ثم قال وان كنتم جنبا اعملوا ايه؟ فالطهاره ده حدث ايه؟ اكبر. وايه برضه؟ بالماء. يبقى لما جاب حدث اصغر بالماء وحدث اكبر بالماء يبقى هيجيب حدث اصغر بالتراب وحدث اكبر بالايه؟ بالتراب. فقال او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء. جاء احد منكم من الغائط اصغر ولا اكبر؟ اصغر. يبقى او لمستم النساء هي الحدث الايه؟ الاكبر. بالطريقه دي ابن عثيمين قال لمستم بمعنى جمعتم. يعارض ايضا بلاغيا بان من البلاغه ان الايه ان كانت تحمل على معنيين دون تناقض، ودي القاعده اللي بياخذ بها الشيخ في تفسيره للقران الكريم، ان لمستم طالما تاتي بمعنيين، لان في قراءه ثانيه لمستم على طول ما فيهاش مفاعله ولا على وزن مفاعله، التقاء البشره بالبشره يبقى تحمل على الاثنين. المشكله ان لمستم تاتي بمعنى الجماع وتاتي بمعنى الحدث الاصغر. تقول طب ما هو قال الغائط، اقول لك طيب من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكائيل. مين جبريل وميكائيل؟ طب ما هو ذكر الملائكه. وإن تظاهر عليه فإن الله ما هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. طب جبريل من إيه؟ الأخ اللي يتكلم عن عدليل لما يجي يتكلم لإطلاع ناس بما لم يخرج به أحد، أو لمستم النساء تحقيقا فيها تفسيرا، وليبحث من أراه تحمل على كلا الحدثين الأكبر والأصغر، ثم يبقى النظر مين اللي يخرج من هذا العموم. عندي حديث في البخاري بالزوجة وكانت مس، وفي مسند الإمام أحمد عندي حديث أمامة بنت العاص للأمانة العلمية إنه كان بيحملها، فبعض أهل العلم خرج الصغار، لكن ممكن كان يحملها دون مس. من هنا تطرق الاحتمال، وأهل العلم يقولون إذا تطرق الاحتمال يسقط الاستدلال. يبقى هتقيس، هات لي العله اللي انت قست عليها، ولما اديك لي عله الحكم عرفني بقى ان العله دي هي سبب الحكم عشان نعرف نقيس عليها. وقلت لكم انا ما خرجت بجديد من عند اهل العلم، اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم من ديننا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يضبط كلامنا بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم. طيب بالنسبه للمس، المساله بتاعه المس، الامام احمد بيقول حتى لو لمسيت امراه ميته، شوف وصلت لغايه فين، والمقصود بيها التقاء البشره بالبشره، حتى ما قالش المصافحه بس، قال اي التقاء بشره ببشره، اي عضو باي عضو. هذا كلام الامام، ومن اراد ان يراجع يراجع المغني. لا